الإكسبرس.
جانا معكم في الإكسبرس، ننطلقوا في حوارنا مع ضيف الانترفيو القيادي بحركة الشعب ووزير التجارة الأسبق سي محمد المسليم.
الانترفيو.
سي محمد، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة، تحية لك ولكل مستمعي ذا إكسبرس.
جزيل الشكر لك على قبول الدعوة باش ننطلقوا في حوارنا معك مع آخر المستجدات والإيقافات الأخيرة واللي تهم بالأساس رئيس حركة النهضة. بالنسبة لحركة الشعب، الأمين العام كان صرح كونه لا أحد فوق القانون في ظل محاكمة عادلة وقضاء مستقل. في تقديرك، هل اليوم هل المكونات هذه موجودة؟ هل فما الضمانات لمحاكمة عادلة وقضاء مستقل في هذه الإيقافات الأخيرة؟
أولا، نحن ليس من عاداتنا التعليق على قرارات القضاء، وأنا أدعو كل السياسيين النائب نفسهم للتعليق على تعليق السياسة على قرارات القضاء، هذه مسألة. ومع ذلك أعتقد أنه الأمين العام أو كل مناضلي حركة الشعب عندما يرفعوا شعار لا أحد فوق القانون ومس حد على رأس وريشة، هو تعبير على أنه رأس الغنوشي شفنا كثير من التدخلات، أو على الأقل قيل هكذا أنه محمي بكثير من التدخلات الخارجية حتى لا يقع التعرض له والمساس به. الآن سقطت هذه المقولة، وشفنا معنا حتى بعض الأطراف السياسية الدولية اللي حاولت تتصل بالجهات التنفيذية الحكومية التونسية واللي رفضت أن التدخل هذا، وبيان وزارة الخارجية كان واضح، وتصريح أردوغان كان أوضح في الموضوع هذا. لذلك أعتقد أنه لا أحد فوق ريشة والناس كل سواسي أمام القانون، هذه مبدأ يلزم يسود بغض النظر عن الموقع السياسي أو الاجتماعي لأي طرف. موضوع المحاكمة العادلة، أنا أعتقد أنه هذا قرار قضائي لا دخل للسلطة التنفيذية لحد الآن فيه على الأقل، وإحنا أيضا مع المطالبة فعلا بقضاء عادل نزيه بعيدا عن أي تأثيرات سواء كان سياسية أو الإعلامية أو التنفيذية من السلطة. ضمان قضاء عادل شو هو؟ قضاء عادل هو أنك توفر أو محاكمة عادل توفر للمتهم اللي هو بريء إلى أن تثبت إدانته المحاكمة العادلة من خلال المرافعات، من خلال إثبات التهمة الحقيقية، ما هيش مجرد تهم وملفقة. هذا هو معناها قضاء عادل. وأنا أعتقد إلى حد الآن رأس الغنوشي ما زال لم يتهم، هو الآن في ما زال في مرحلة التحقيق والاستجواب، وسيستمر أعتقد هذه الليلة لغاية أن يوجه له اتهام صريح من طرف القضاء، وحينها سنرى كيف ستجري هذه المحاكمات له والغيره في الموضوع.
في تقديرك قرينة البراءة تم احترامها في قضية الحال مثلا؟
أنا أعتقد في قضية الحال محترمة قرينة البراءة أكثر من بعض
السويعات. على فكرة، بعد إيقاف راشد الغنوشي رئيس الجمهورية خرج يحكي على المفسدين وحرب على الفساد ومن عاثوا فسادا برا وبحرا.
ولكن أيضا رئيس الدولة أشار إلى أنه نحن ما نظلم حد،
هذا كافي
موضوع إيه طبعا. وموضوع أنه الحديث عن الفساد ومقاومة الفساد في تقديري مسألة يلزم تكون دائمة في الخطاب للجمهورية والجميع. طبعا احنا ما نتحدث
في الخطاب فقط في على أرض الواقع، لم نرى هذا بعد.
والله ثم بعض القضايا مرتبطة بالفساد موجودة الآن في بعض الموقفين على الآن، ليس غير موقفين على مسائل سياسية أو مسائل إرهاب وغيره، ولكن موقفين على قضايا متعلقة بالفساد موجود في الإيقافات الآن. احنا نريد ان تكون الامور
موجودين في الإيقافات في قضية التأمر على امن الدولة.
لا ثم ناس اخرين موقوفين مش في قضية التأمر على امن الدولة، موقوفين على قضايا متاع من اين لك هذا، موقوفين على قضايا فساد معروف بدون ان نذكر الاسماء.
هذا يكفي حركة الشعب للاطمئنان على بقية المسار؟
لا نحن نريد اكثر شفافية في هذا الموضوع، نريد اكثر استقلالية للقضاء حتى يعبر فعلا عن ارادة شعبية ويذهب في اطار محاسبة واضحة وحقيقية، ما هيش موضوع تشفي او خضوع للاملاءات اي كانت.
محمد المسليني سياسي، نحيو الان اي صفة اخرى.
نعم.
انت كناشط سياسي.
نعم.
في تقديرك.
نعم.
الان عملية ايقاف راشد الغنوشي لماذا الان؟ راشد الغنوشي من 25 جويلية 2021 تقريبا الكل كان ينتظر كونه هذا سيكون مآله،
لماذا الآن؟
شوف، أولا كما قلت لك منذ البداية هذا قرار قضائي، أنا لا أعلق عليه، ولكن ومع ذلك أقول لك أنا
على فكرة هذا يتناقش،
تصريح
يناقش
طبعا، هذا وجه نظري على الأقل. ولكن تصريح راشد الغنوشي في المتعلق بالحرب الأهلية وغياب الإسلام السياسي وحركة النهضة يؤدي إلى حرب أهلية، قد يفهم منه وقد يكيف قانونيا على أنه عملية تحريض وعملية رسالات مشفرة لمريديه لأتباعه لناس من أجل التحرك من أجل ضرب ما يسمى بالانقلاب بالحجر. وهذا
محمد كانت هناك تصريحات في القديش في العشر سنين الأخرانين، خلينا يا سيدي في ثلاثة سنين الأخرانين، في العامين الأخرانين كانت هناك تصريحات اللي قدامها اللي قالوا راشد الغنوشي معناها شعر
رومانسيات فوق. لو النهضة وقت اللي كانت في الحكم طبقت نفس التصور راهو اشترق قيادات حركة الشعب راهي في الحبس.
مشالش ما ثمش مشكلة. شوف، ثم فرق كبير بين يقولوا واحد فرد منفرد لا أثر له في في الحياة السياسية، لا أثر له في التأثير الاجتماعي، وفهم بين يقولوا رجل وراه تنظيم وتنظيم دولي وحزب ممتد في البلاد عنده قواعد ويمكن أن يتحرك، وعشنا معهم التجربة في السنوات السابقة عندما تعطى الرسائل المشفرة. هناك فرق كبير جدا. مسؤولية
شوية توافق مع عبير موسي هنا
لا لا, لا أبدا على الإطلاق. التصريح هذا عندما يقولوا راشد غنوشي أثروا مش كما يقول محمد عبد بتحب تشير لهذا، ما هو ليس الفرق كبير جدا. محمد عبو منذ 25 يوليو هو من مكان إلى مكان، ودو حتى الجيش للانقلاب على الرئيس وتمرد على الرئيس.
إذا افترضنا كونه القضاء مستقل والقضاء عنده أنا كل الصلاحيات،
أنا مع مسألة محمد عبو في موضوع
القضاء ما يفرضش بالوجوه.
لا 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 شوف أنا مع مسألة محمد عبو على دعوته للجيش للتمرد، هذه دعوة خطيرة، وكان مفروض رجل السياسة لا يدخل في هذه المهاترات، أنا مع هذا. ولكن القضاء رأى أنه تأثير على البلاد في تصريحات راشد الغنوشي أعتقد هكذا أكثر تأثير أكثر خطورة من تصريحات
ما فما زاد شكون يغلبهم الزوز
اللي هو
الرئيس قيس سعيد.
كيفاش يغلبهم
من ناحية التأثير متاع تصريحاته؟
فيش قيس سعيد فيش يغلبهم فيش يغلبهم
إذا كان نعتبره
قيس سعيد لم يطلع يدعو الناس إلى التظاهرة أو للتحرك ضد أين كان. ما سمعتش في خطابات قيس سعيد ما يدعو إلى ما يهدد الأمن العام في البلاد.
كيفاش تحل مجلس أعلى القضاء مثلا؟
لا تو باش نرجع للحديث هذا تحدثنا فيه أكثر من مرة،
مو بدعوة من رئيس الجمهورية للناس باش تظاهر.
احنا جينا هنا وقلنا في المكان هذا يا جماعة
رئيس الجمهورية ما قالش على فئات معينة من المعارضة ومن اللي هم مجرمين وإرهابيين.
هو رئيس الجمهورية تحمل تبعات خطابه وكلامه. أنا لست ناطق لا باسم رئيس الجمهورية ولا مدافع عليه، ولكن في موضوع المجلس الأعلى للقضاء جينا أكثر مرة وقلنا راهو أعطيت أكثر من فرصة للقضاء أن يصلح نفسه، أكثر من فرصة ولا حتى
التوفيق قاعد يتصلح.
لا مش قاعد يصلح للأسف إلى حد الآن لم نتقدم كثيرا في موضوع إصلاح المنظومة القضائية. هذا والدليل أنه المحكمة الدستورية إلى حد الآن لم يقع تشكيلة، وهذه من الأساسيات.
عندكم تفسير لهذا؟ لماذا لم تنصب المحكمة الدستورية إلى حد الآن؟ أو على
يبدو
الأقل
أن من خلال
نصلح شوية سؤالي لماذا لم تذلل العراقيل اللي إلى حد الآن تقول دون ترسيم ولا تنصيب المحكمة الدستورية؟
هذه من النقائص في هذه المرحلة ثم هناك كثير من النقائص وأشرنا لها في حركة
الشعب. لطيفة جدا كلمة نقائص محمد قدام عدم تنصيب محكمة دستورية.
شو تحب نقول لك؟ حاب نقول لك يلزم كما نصبت محكمة دستورية ينثور وسقط النظام القائم. هذا احنا مناش في هالوضعية، لسنا في هذه الوضعية. نحن نعتقد انه من النقائص القائمة الان هو عدم تنصيب محكمة دستورية، خاصة الان بعد انتهاء المرحلة الاستثنائية معناها شروع مجلس النواب الجديد في مهام، والمفروض اذا كان ثم قوانين تتعلق بالمحكمة الدستورية يلزم يحطها المجلس ونشكل هذه المحكمة الدستورية، لانه هي الضمانة في اي انتقال في أي وضعية في دستورية القوانين في كل شيء. المفروض محكمة دستورية الآن وتركيبتها واضحة في الدستور، أعتقد أن حان الوقت لها باش تشكل أو تنصب المحكمة الدستورية لتعطي أكثر ضمانة على الـ على الـ على الـ على سلامة المسار.
على فكرة مجلس النواب الشعب ما عنده حتى أهمية من غير محكمة دستورية، لأنه من نجم يصدر صحيح. حتى قانون
صحيح. هو معاك، أنا معاك الآن، لأنه الوحيد اللي يفسر الدستور الآن ويفسر القوانين هو الجمهورية المرجعية الوحيدة، وهذا أمر غير سليم. المفروض أنه المحكمة الدستورية تتشكل فيه أو تنصب
يصدر هو.
هو هو الان هو هو الان المفروض هو الميقص. هو الان المفروض انه ما يصدرش الان، ما ثم مجلس نواب
اي اما نحن متفقين والتصدير محمد انه هذا
يصير عن طريق مجلس نواب بعد مناقشه القوانين هذه،
أما متفقين يعني انتهاء عهد المراسيم، انه هذا نهايه عهد المراسيم ونهايه المرحله الاستثنائيه هو استنتاج سياسي.
لا هذا مثلا
مازال اليوم فما حتى حاجه رسميه تقول انه المرحله الاستثنائيه انتهت.
لا ما انا اعتقد ان المرحله الاستثنائيه يجب، احنا طلبناها بهذا وهو واضح ايضا حتى في الدستور، ان المرحله الاستثنائيه تنتهي بتنصيب المجلس النيابي الجديد، والمفروض الان لم يعد هناك مجال لاصدار مراسيم، والأمور كلها تمر عبر قوانين أو مشاريع قوانين تناقش مجلس النواب ويصادق عليها فيما بعد. هل الرئيس يوقع أو موقعش؟ هذا موضوع ثاني.
سي محمد مسليني، وإحنا نحكيه على مجلس النواب الشعب، يبدو كونه من الفرضيات المطروحة كونه حركة الشعب تصطف المعارضة في هذا المجلس.
شوف هنا خلينا نوضح الموضوع هذا. احنا الآن في مجلس مختلف عن المجلس السابق. منطق المعارضة في المجلس السابق كيفش كانت؟ أن لا تصادق على الحكومة، أن لا تصادق على ميزانية الدولة، وأن تسجل نفسك في المعارضة إذا كان عندك أقل من ثلث الكتلة، أو أقل من ثلث الكتلة صادق، ينجم يكون أقل من ثلث، هكا التعريف. طبعا الأمر مختلف الآن، الأمر مختلف لأنه الحكومة الآن ما عادتش تنبثق عن تصويت داخل مجلس النواب. هذه مسألة مهمة جدا، وننتظر النظام الداخلي ايش باش يكون فيه، كيفاش باش يصنف النظام الداخلي مجلس النواب، كيفاش باش يصنف المعارضة، هل هي مرتبطة فقط بقانون المالية، هل هي مرتبطة بمواقف، هذا اللي باش يخلي الناس تصنف هل هي معارضة ام. ولكن بشكل عام نحن هناك جملة من المبادئ معناها نشتغل عليها. اذا القوانين ومشاريع القوانين والسياسات تنضبط مع هذه المبادئ سنكون مساندين لها كما كنا مساندين لها حتى عندما كنا في المعارضة في البرلمان السابق، وإذا كان هي تختلف سنعارضها ونصوت ضدها مهما كانت، مهما كان مصدر هذه القوانين وهذه المشاريع.
ما ترأيش أنه بطأ شوية النظام الداخلي؟ تقييمك لبدايات العمل البرلماني ذي شنو؟
ثم تعثر، خاصة لما تعطي 10 أيام راحة للنواب، الحقيقة ثم تعثر في الموضوع وابطا شويه. واحنا كان شفت احنا على الاقل مجموعه من نوابنا تدخلوا في هالموضوع هذا، كنت اتابع في البرلمان وادعوا للبرلمان الى الاسراع بالمصادقه على النظام الداخلي من اجل المرور الى ما هو اهم. سي مسعود قريره، سي طاهر منصور، سي ثامر مزود، سي رضا الدلال،
كانه هالقناعه ذي ما هيش موجوده عند عدد لا باس به.
على كل احنا نقوم بدورنا، البقيه
لا احنا متفاهمين فيه، لكن كتله حركه الشعب شكون في سياق وفي اطار معين لازم تتفاعل معه.
طبعا احنا باش نتفاعل مع اللي موجود، ولكن سندعو دائما الى هذا ونلعب دورنا كما لعبناه في المجلس السابقه. كنا في مجلس الأولاني كنا 3 من الناس فقط ولعبنا دور مهم. أيضا الآن سنلعب دورنا، توازنات في النهاية هي اللي باش تحدد كل شيء في النهاية في كل المجالس، مجلس النيابي ولا غير مجلس النيابي. أنا سنلعب دورنا ونحرض دائما ونستغل وجودنا في الإعلام من أجل توضيح النقاط هذه، وسنقدم مشاريع قوانين بإذن الله في المستقبل فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي. هذا موضوع، فما مشاريع قوانين تقريبا جاهزة ستقدم، وطبعا موازين القوى هي اللي باش تحدد في النهاية شنو اللي باش يمر وشنو اللي ما يمرش.
حركة الشعب ما زالت متشبثة بضرورة التغيير في رئاسة الحكومة.
احنا اعتبرنا انه تزامن الزمن النيابي وزمن الحكومة يجب يكونوا متزامنين، وكنا نراه في كل بعد انتخابات لابد ان تكون حكومة جديدة. وقت قلنا حكومة سياسية نقصد أن حكومة تحمل برنامج سياسي واضح ورموز سياسية. هذا لا يعني أن نحن معنيين بهذه الحكومة الآن، مش بالضرورة. فما زلنا ندعو وسندعو رئيس الجمهورية مرة أخرى عندما تسمح الظروف للالتقاء به إلى ضرورة حكومة جديدة، حكومة تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الموضوعية اللي موجودة على المستوى السياسي والاقتصادي، وها تكون طبعا فيها شخصيات سياسية مش بالضرورة حزبية. مش بالضرورة حزبية.
عندكم مقترحات شكون ينجم يترأس هذه الحكومة؟
لا لا، لم نقدم مقترحات حتى في السابق لم نقدم مقترحات. احنا قدمنا مواصفات نجم تكون حتى في عندما طلب منا في المراحل السابقة، في عندما لم نقدم مقترحات.
نجم هذه الحكومة تترأسها نجلة بودن؟
والله هي تنجم، علاش لا؟ هذا قرار رئيس
الجمهورية. تحكي على حكومة سياسية؟
هذا لا، حكومة سياسية نجلة بودن. حكومة سياسية رغم من شروطها أن يكون عندها برنامج سياسي واضح. الحكومة الحالية هي حكومة نجم نقول لك مرحلة استثنائية تنفذ فقط تعليمات أو سياسات رئيس الجمهورية. الآن أعتقد أن حكومة سياسية تستطيع أن تشارك رئيس الجمهورية في اتخاذ القرار، وأعتقد أن هذا نجل بودن رئيس الحكومة مش وحده يسير الحكومة. أنا كنت في حكومة سياسية ومش رئيس الحكومة وسياسي رئيس الحكومة، مش رئيس الحكومة هو اللي يسير وحده الحكومة، الحكومة يسيرها مجلس وزراء.
نجم حركة الشعب في فرضية تغيير الحكومة تكون غير ممثلة في هذه الحكومة الجديدة إذا صارت؟
نجم، مو شرط، عمر ما كان شرط ولا عمر ما كان مطلب، ولم نطلب يوم من رئيس الجمهورية أن نكون موجودين في أي منصب من المناصب على الإطلاق. نجم وما ثم حتى نقيصة في
الجنة. هل سي محمد، نعم. هل يستقيم أن الحكومة هذية اللي سميناها حكومة إجراءات استثنائية سميناها، فما حتى شكون قال أنها مجرد حكومة تصريف أعمال، تكون في نفس الوقت تباشر في ملفات وباش تاخذ قرارات وخذات قرارات في ملفات مهمة جدا بالنسبة للبلاد، كما قرض صندوق النقد الدولي، كما ما سمي برنامج الإصلاحات الوطني، كما المسائل هذه كل. هل ترى أنه هذا يستقيم سياسيا؟
شوف طبعا هذا يناقش كيف ما الموقف من القضايا يناقص، حتى هذا يناقص أيضا. البلاد في حاجة للإصلاح، أتفق أولا أن البلاد والوضع الاقتصادي والاجتماعي في حاجة للإصلاح بغض النظر عن صندوق النقد الدولي. مشينا مع صندوق ولا مشينا مع صندوق، نحن في حاجة لإصلاح منظومة الدعم، في حاجة لإصلاح المؤسسات العمومية، في حاجة لإصلاح بعض القوانين، في حاجة لإصلاح منظومة الصفقات العمومية، في كل شيء في البلاد تقريبا في حاجة لإصلاح، حاجة لإصلاح التعليم، في الصحة، إلى آخر هذا الموضوع كله. الحكومة اللي بستمر عامين ما أعتقدش أنا بشكت في ده، ما أعتقدش أنها بكتف ده. حتى الحكومات السابقة اللي دامت 6 شهور ودامت 9 شهور ودامت عام في النهاية ما تختلفش كثيرا عن الحكومات اللي سميها أنت تصريف أعمال، نقول حكومة مؤقتة، حكومة مرحلة انتقالية. لذلك أعتقد أن هذا البلاد في حاجة، ما نجي تم حاجات بتجي في السنة، المفروض تأخرت كثيرا. أنا أكد لك أنه بعض الأشياء تأخرت، كنا نجم نعملها من سنوات التالي، كنا نجم نعملها مع حكومة سي حبيب الصيد، كنا نجم نعملها مع حكومة يوسف الشاهد.
تحكي عن الإصلاحات مثلا؟
إصلاحاتي كان مفروض أن تتعمل، بوشرت هذه المسائل وصارت بعض الدراسات نتفق معها ولا ما نتفقش معها موضوع ثاني، بعض النتائج ما نتفقش معها، ولكن وجدت التنفيذ ما صارش. الإصلاح لمنظومة التعليم تحدث فيه وزراء كثير ولكن ما صارتش، هناك إشكالية في اتخاذ القرار والتنفيذ. لذلك أنا أعتقد أن البلاد ما تنتظرش، تنتظر كثيرا.
اليوم حكومة نجلة بودن أول من معارض لتطبيق الإصلاحات هو رئيس الجمهورية.
أنا أعتقد أنه الموضوع هذايا فيه سوء فهم.
كيفاش؟
رئيس الجمهورية معارض من الناحية، هناك ثم ثوابت حاصلة، الناس كل متفقة حولها. رئيس الجمهورية تقريبا أشار إلى 3 نقاط هامة في تقديري، وأنا لا أختلف معه في ذلك. في مستوى العناوين، رئيس الجمهورية قال لا للتفويت والمؤسسات العمومية، قال لا لتفقير الشعب، وقال نحب نصلح ونعمله لذاتنا.
حتى نبدأ بالنقطة الأولانية، هل إصلاح المؤسسات العمومية يعني التفويت فيه؟
ثم لغة تفويت في المؤسسات العمومية، إصلاحها يعني تفويت فيه، لغة موجودة في النقاش العام الموجود في البلاد من سنوات طويلة، النقاش هذا موجود. هناك بعض من يطرح أنه الحل الوحيد لهذه المؤسسات العمومية هو التفويت فيه، موجود.
النقطة الثانية،
نعم.
هل ترشيد الدعم هو إلغاؤه؟
لا، هنا ثم اختلاف. ثم اختلاف جوهري في الموضوع. بالنسبة لي ما يسمى بتوجيه الدعم للمستحقي شعار جيد، ولكن تعال نثبت أولا ما هم مستحقيه. تفقين؟
ثم تجارب في العالم سي محمد،
التجارب
صارت التجارب شوف ونجم ناخذ مقارنات، ومن المفروض رانا عملنا راي عنا عشرات السنوات.
يعني قلت لك تأخرت كثيرا. تعرف أنت الملف هذا مطروح على طاولة رأس الحكومات المتعاقبة منذ 86 إلى حد الآن لم تتخذ قرار نهائي في الموضوع هذا. هذا 30 سنة تقريبا الآن مطروح على أو أكثر على طاولة الحكومات. نعم متفق معي بهذا. فالآن أنا نتحدث على الترشيد. شوف منظومة الدعم ينقرها الفساد، هذا أنا هذا كلام على مسؤوليتي وأنا نتحمله. وجزء كبير من الدعم لا يذهب إلى مستحقيه، يذهب إلى جيوب بعض الأطراف المستفيدة.
هذا متفقين فيه.
متفقين فيه. ناس كل.
اليوم إصلاح عدم المضي في هذه السياسة.
هذا عكس. أنا أعتبره.
ما ترش كونه قلة شجاعة.
قلة
من الجانب السياسي.
طبعا قلة إرادة سياسية أو خوف من مواجهة الوقت. أنا نحكي لك في مرحلة كان الائتلاف الحاكم كان عنده تقريبا 160 نائب في البرلمان. الائتلاف ما بين النداء والنهضة كان عنده قرابة 160 نائب في البرلمان. كان مفروض أن يمرر هالإصلاحات هذه ويفرضها ويتحمل مسؤوليته السياسية، ولكن لغياب الإرادة السياسية وللخوف من ردة فعل ما استطاعوش.
علاش اليوم الإرادة السياسية ما زالت غائبة لليوم؟
اليوم ثم حديث على أنه حطوا منصة وبدأوا يبدو أن ثم صعوبات.
أربع شهور ما سمعناش.
يبدو أن ثم صعوبات في الموضوع هذا وغياب الجانب. أنا أعتقد أن غياب مشكلة الإرادة السياسية، أن غياب حتى القدرة الفنية، أنا أعتقد في ذلك.
زاد مين على جبل بقدومة؟
أي تقديري بإمكانيات فنية وغير مؤهلة للتقوم بالموضوع. علاش احنا نقول راه السياسيين وحدهم قادرين أن يتحملوا مسؤولية في الموضوع هذا، ما ماشي الإداريين البيروقراطيين. مع احترامي للناس هذوما ما ينجموش، الوزير ما يسترق إدارية، وزير مسؤول سياسي بالدرجة الأولى.
سؤال أخير نرجو كونك تجاوبني بنعم أو بلا، فما انتخابات رئاسية في 2024 ولا؟
أعتقد نعم.
عندكم تطمينات في هذا؟
لا ما عندناش، احنا لم طلبنا الرئيس بانتخابات سابقة لأوانها، احنا طلبناه هو ما مشاش في الموضوع هذا، ولكن أعتقد أنه لا مفر من انتخابات 24 رئاسية.
شكرا لك سي محمد المسليني القيادي بحركة الشعب صفية المحرر في نشرة مفصلة للأخبار، ورجعين معكم في الإكسبرس.